أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وبعد، الكلام فعلا في النسب. النسب هو تعريفه أن تلحق آخر الاسم ياء مشددة مكسورة ما قبلها، وذلك للدلالة على نسبة شيء إلى آخر، كما في قولهم مثلا تميم تميمي، وعراق عراقي، ولبنان لبناني، إلى آخره. ويسمى الاسم المتصل بياء النسب منسوبا، ويسمى قبل اتصاله بها منسوبا إليه، وتسمى هذه الياء التي هي مشددة ياء النسب. السؤال هنا: ما هي دلالات النسب؟ الجواب على ذلك نقول بأن للنسب دلالات متعددة، أهمها أولا يدل على الجنس، كما في قولهم مثلا عربي وصيني وهندي وفرنسي. هنا في المقام أن النسب دل على جنس هذه الأمور، أو يدل على الموطن، كما في مثلا قولهم كوفي وبصري ومدني ومكي، إلى آخره. أو يدل على الدين، ينسب هذا الشخص إلى دين ما، كما إذا قلنا إسلامي ومسيحي ويهودي، إلى آخره. أو يدل على الحرفة، كما في مثل قولهم مثلا زراعي وتجاري وصناعي وهندسي. أو يدل على صفة من الصفات، كما في قولهم مثلا ذهبي وفضي وأرضي وبحري وجوي، إلى آخره. أما إذا أردنا أن نقول ما هي الكيفية في النسب، أو ما هي كيفية النسب، طبعا عند النسب إلى اسم ما يجب أن يلحق بالاسم المنسوب إليه ياء مشددة مكسور ما قبلها. وقد يحدث أو قد يحدث في الاسم بعض التغييرات أثناء هذه العملية، وهي عملية النسب. وهذه التغييرات كالتالي: أولا التغيير اللفظي، بمعنى يحدث في عملية النسب تغيير لفظي واضح، وهو إلحاق الياء المشددة في آخر الاسم المنسوب إليه مكسور ما قبلها، بمعنى تلحق هذه الياء المشددة في آخر المنسوب إليه، ويجب أن يكون مكسور ما قبلها. اثنين، التغيير المعنوي، وهو أن يصبح اللفظ اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه، كما قلنا في عراق وعراقي، وأيضا كوفة وكوفي، إلى آخره. ثلاثة، التغيير الحكمي، وهذا التغيير هو أن يعامل المنسوب معاملة الصفة المشبهة في رفعه المضمر والظاهر، بمعنى يأخذ فاعل، يعني يعمل عمل الفعل، كما في مثلا زيد مكي، أبوه فاعل مرفوع للصفة المشبهة مكي وهو المنسوب، أو زيد مكي الفاعل ضمير مستتر في كلمة مكي تقديره هو. أما بالنسبة لللفظ المنسوب إليه فمنه ما لا يتغير عند النسب، مثل خليل خليلي هكذا، ومنه ما يتغير مثل عصا عصوي، وقبيلة قبلي. التغييرات اللفظية التي تحدث في المنسوب إليه، يلحق المنسوب إليه كثير من التغييرات اللفظية، وذلك عند عملية النسب، وإن شاء الله تعالى سوف نتتبعها في الأسماء المختلفة كل على حدة. أولا النسب إلى المختوم بتاء التأنيث المتحركة، عند النسب إلى الاسم المؤنث بتاء التأنيث المربوطة يجب حذفها، كما في قولهم مكة تكون مكي، مدينة مدني، كوفة كوفي، بصرة بصري. ولا يصح أن نقول مثلا مكتي أو مدينتي أو مثلا كوفتي، لا. ومنه لأنه جاء في القرآن بهذه الصيغة، كما في قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، فهنا كلمة لجي منسوب إلى لجة، ولجة البحر هي تردد أمواجه. هذا الأمر الأول، وهو النسب إلى المختوم بتاء التأنيث. أما الأمر الثاني وهو النسب إلى الاسم المختوم بياء مشددة، هنا إذا أردنا النسب إلى الاسم المختوم بياء مشددة يجب مراعاة عدد الحروف التي قبل الياء. إذا جت قبل الياء حروف، واحد له حكم، اثنين له حكم آخر، ثلاثة فما فوق له حكم يختلف عن الحكمين السابقين. مثلا أولا الياء المشددة بعد حرف واحد، إذا نسبت إلى الاسم المنتهي بياء مشددة قبلها حرف واحد يجب عليك الإدغام وإعادة الياء الأولى إلى أصلها مع فتحها أو قلب الياء الثانية واو، مثل حي يصير حيوي، بقيت الياء الأولى كما هي لأن أصلها الياء وقلبت الثانية واوا. مثلا في كلمة طي يصير طاووي، طاووي، ردت الألف الأولى إلى أصلها الواو وقلبت الثانية واوا. ومنه غي يصير غووي، وري يصير رووي. الأمر الآخر الياء المشددة بعد حرفين، هذه الأولى الياء المشددة بعد حرف واحد، وهنا إذا كانت الياء المشددة بعد حرفين هنا ماذا نعمل؟ نحذف الأولى وتقلب الثانية واوا ونفتح ما قبلها، مثل علي نصير علوي، نبي نبوي، عدي عدوي، قصي قصاوي إلى آخره. طبعا مع ملاحظة حذف التاء أيضا في مسألة، مثلا إذا كان الاسم فيه تاء التأنيث المتحركة مثل أمية صير أموي هكذا. الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف أكثر إذا نسبته إلى الاسم المختوم بياء مشددة قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا، هنا العمل أنك تحذف الياء وتجعل محلها ياء النسب. فنقول مثلا مثلا عندنا منسي أو منسي يصير منسي، كرسي يصير أيضا كرسي، شافعي يصير شافعي، الكلمة لا تتغير كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، نسب الكرسي إلى الباري عز وجل. الأمر الثالث هو النسب إلى المقصور. كان الأول هو النسب إلى المختوم بتاء التأنيث الساكنة، وكان الثاني هو النسب إلى الاسم المختوم بياء مشددة، أما الثالث وهو النسب إلى الاسم المقصور. إن شاء الله ما ناسين تعريف الاسم المقصور، هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها. وعند النسب إلى ذلك الاسم لابد أن يحدث فيه تغييرات، ولكن هذه التغييرات إنما تتوقف على عدد الأحرف التي تسبق الألف المقصورة، وإن شاء الله تعالى سنبين ذلك من خلال هذه الأمثلة. أولا المثال الأول، إذا كانت ألف المقصور ثالثة قلبت واوا، مثل عصا، عصا الألف وأتى بالمرتبة الثالثة، ثالث حرف بالترتيب، تصير عصوي. شو نسوي احنا؟ نقلبها واو ونضيف لها ياء النسى بصير عصوي، فتى فتوي، قنا قنوي، نشا نشوي إلى آخره. المثال الثاني: وإذا كانت الألف رابعتان والحرف الثاني من الاسم متحركان حذفت الألف عند النسب. يعني كانت الألف رابعة والحرف الثاني متحرك مثل كندا هكذا صير كندي، بارداء صير بارادي، بنماء صير بنمي. فإذا كان ثاني الاسم ساكن مو متحرك جاز حذف الألف وجاز قلبها واو. لك الوجهان: فإذا قلبنا الألف واوا جاز أن نزيد أو نزيد ألفا قبلها مثل بنها بنهي. فإذا كان ثاني الاسم ساكنا صير بنها صير بنهي أو بنهوي أو بنهوي عفوا أو بنهاوي، بنها صير بنهي أو بنهوي أو بنهاوي، طنطا صير طنطي طنطي أو طنطوي أو طنطاوي. كثيرة القارئ الطنطاوي موجودة هذا النسب. وإذا كانت الألف خامسة مو رابعة فأكثر وجب حذفها مثل فرنسا فرنسي، أمريكا أمريكي، مصطفى مصطفي، مرتضى إلى آخره، مستشفى مستشفي، منتدى منتدي. الأمر الرابع هو النسب إلى الممدود. إذن الأمر الثالث هو النسب إلى المقصور، الرابع هو النسب إلى الاسم الممدود. الاسم الممدود تعريفه: وهو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة، همزة ممدودة، وعند النسب إليه لا بد من مراعاة نوع الهمزة. هل هذه الهمزة أصلية؟ هل هي منقلبة عن أصل أو لا؟ يجب أن تراعى هذه الأمور. فإن كانت همزته أصلية بقيت عند النسب مثل إنشاء أصير إنشائي، قراء أصير قراء، لأن قراء من قرأة، إنشاء من نشأة، فالهمزة أصلية من أصل الكلمة في الميزان الصرفي موجودة، ليست من حروف الزيادة، ابتداء ابتدائي، وباء وبائي إلى آخره. لكن إن كانت همزته للتأنيث وجب قلبها واو مثل صحراء صير صحراوي بعد وجوب هنا، حمراء حمراوي، حسناء حسناوي، هكذا. وإن كانت همزته لا منقلبة عن واو، يعني الهمزة بالأولى كانت أصلية بالثانية كانت للتأنيث وليست أصلية، الثالثة لا هي منقلبة عن واو أو ياء، هنا جاز بقاؤها أو قلبها واو. يعني لك الوجهان مثل سماء سمائي، وتقدر تقول سماوي، ودعاء دعائي، ودعاوي، وفداء فدائي أو فداوي. طبعا بقاء الهمزة أصح من حذفها. الأمر الخامس وهو النسب إلى الاسم المنقوص. الاسم المنقوص كما عرفناه سابقا هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، وعند النسب إليه هنا يجب مراعاة الآتي: أولا، إن كانت ياؤه ثالثة وجب قلبها واوا وفتح ما قبلها، كما في مثلا ندي وصدي، أو الصير هي ندن وصدن على اعتبار تحذف الياء هنا، الياء ثالثة، ندي صير ندوي، الشجي الشجوي، الصدي صدوي، الرضي الرضوي. وطبعا هنا ما عندنا فرق إن كان الاسم متصلا بأل التعريف أو مجرد عن الأل التعريف كما قلنا في الأمثلة. وإن كانت ياؤه رابعة جاز حذفها أو قلبها واوا وفتح ما قبلها، جاز من باب الجواز. البادي يصير البادي، وصير البادوي، النادي النادي أو النادوي، القاضي يصير القاضي أو القاضوي. وإن كانت ياؤه خامسة فأكثر وجب حذفها، مثل المرتضي يصير المرتضي، المستعلي المستعلي، المهتدي المهتدي، إلى آخره. الأمر السادس هو النسب إلى الاسم الثلاثي المكسور الوسط. طبعا إذا نسبت إلى الاسم الثلاثي المكسور الوسط أبدلت الكسرة بفتحة لخفة الأخيرة، الفتحة أخف الحركات، مثل إبل أصير إبلي، هكذا ملك ملكي، نمر نمري، هكذا. الأمر السابع هو النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة. إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة، هنا خففتها بحذف الياء المكسورة وأبقيت الساكنة، كما في مثلا سيد صير سيدي، طيب صير طيبي، ميت صير ميتي، كيس كيسي، إلى آخره. الأمر الثامن النسب إلى الاسم المحذوف آخره، أو المحذوف آخره، أو آخره عفوا. عند النسب إلى الاسم الثلاثي الذي حذفت لامه وبقي على حرفين وجب أن يرد إليه الحرف المحذوف، يعني عند النسب، ويفتح ما قبله، مثل أب أصير أبوي، أخ أصير أخوي، كرة أصير كروي، سنة أصير سنوي. ويلاحظ أن الحرف المحذوف من هذه الكلمات هو الواو، طبعا مع مراعاة أن التاء الموجودة في أواخر بعض الأسماء السابقة هي تاء التأنيث وليست من أصل الكلمة، هكذا. أما مثال ما حذف منه الياء كما في يد يدي أصلها يدوي، رئة رئوي، مئة مئوي، دم دموي، إلى آخره. هذه الأسماء السابقة والتي قرأناها على مسامعكم الآن هو أصلها أبوون، هكذا، وأخوون، وكرون، وسنون، ويدين، ورأيون، ومأيون، ودميون، هكذا. ويجوز في النسب إلى شفه، ونظائرها أن نقول شفا 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 شفي أو شفوي أو شفهي، ولذلك نحن في أحكام التلاوة نقول الحروف الشفوية والشفهية، لا مشاحة في ذلك. الأمر التاسع هو النسب إلى الاسم الثلاثي المحذوف الأول. هنا عند النسب إلى الاسم الثلاثي الذي حذفت فاؤه وبقي على حرفين وعوض عن المحذوف بتاء التأنيث، هنا يتبع الآتي: أولا إذا كان الاسم المحذوف الأول صحيح الآخر غير معتل، هنا وجب عدم إعادة المحذوف، مثل عدة صير عديون، صفة صفيون، هبة هبيون، هكذا، مع مراعاة أن المحذوف هو الواو لأن أصلها وعد ووصف ووهب أو وهب. أما إذا كان الاسم المحذوف الأول معتل الآخر، هنا وجب إعادة المحذوف وفتح عين الاسم وقلب الياء واو، مثل دية أصير وديون، هكذا، وأصلها وديون. الأمر العاشر النسب إلى ما كان على زنة فعيلة وفعيلة. إذا كان الاسم المنسوب إليه على وزن فعيلة وكانت عينه صحيحة وغير مضعفة، وجب عند النسب إليه حذف ياء فعيلة وتاء التأنيث اثنينات، ثم بعد ذلك تقلب كسرة العين فتحة، مثل قبيلة صير قبلي، جزيرة صير جزري، هكذا. فإذا كان الاسم معتل العين أو مضعفها، يعني هذا المضاعف اللي هو الثاني الكلمة ورابعها من جنس واحد، تقدم المضاعف وهو ما كانت عينه من عينه ولا عينه وهو ما كانت ثاني أوله وثالثه من جنس وثانيه ورابعه من جنس واحد. وجب حذف التاء حينئذ وعدم حذف ياء فعيلة، مثل طويلة صير طويلة، أو نعم، وقويمة صير قويمي، وجليلة صير جليلي، إلى آخره. فإن كان الاسم المنسوب إليه على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعف العين، هنا وجب عند النسب إليه حذف هذه التاء، تاء التأنيث، وأيضا حذف ياء فعيلة، مثل جهينة جهني، ومزينة مزني، وقريضة قرضي، وعبيدة عبدي، إلى آخره. فإن كانت عينه مضعفة لم تحذف الياء وحذفت التاء فقط، مثل أميمة صير أميمي، هريرة هريري، إلى آخره، قطيطة قطيطي. وكذا إذا كانت عينه معتلة، مثل رويحة رويحي، وخويلة خويلي، وجوينة جويني. أما الأمر الحادي عشر وهو النسب إلى المثنى والجمع، طبعا عند النسب إلى المثنى والجمع يجب رد الاسم إلى مفرده، مثل محمدان محمد صير محمدي، زيدان زيد صير زيدي، قلمان قلم قلمي، إلى آخره، محمدون محمد محمدي، وزراء وزير وزيري، إلى آخره. زين، ما عدا الحالات التالية فإنه ينسب فيها إلى الاسم المجموع دون مفرده، ما نلاحظ المفرد مالته. أولا إذا كان الاسم المجموع لا مفرد له من لفظه، هذا اللي سميناه اسم الجمع الذي تقدم سابقا، وهو الجمع الذي لا مفرد له من لفظه بل من لفظ غيره، مثل إبل أصير إبلي، بشر بشري، قوم قومي، إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستثنى هو إذا كان الاسم المجموع علما لمسمى، كما في مثلا جزائر، جزائري، أنصار أنصاري، بعد ما ألاحظ مفرده لأنه هذا اسم المجموع علم لمسمى، يعني ما له مفرد. الأمر الثالث هو إذا كان الاسم المجموع اسم جنس جمعي، هذا الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث التي تسمى بتاء الوحدة أو بياء النسب، مثل شجر شجرة شجري، تمر تمرة تمري، إلى آخره. زين، أما الثاني عشر وهو النسب إلى المصوغ صياغة المثنى أو الجمع بنوعيه، يعني إذا نسبنا إلى علم منقول عن مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث سالم، يجب مراعاة أولا فإن كان باقيا على إعرابه قبل النسب إليه رددنا إلى مفرده ونسبنا إليه، مثل زيدان زيدي، حسنان حسني، زيدان زيدي، حسنان حسني، إلى آخره. وإن عدل بالمثنى وجمع السلام المسمى بهما إلى الإعراب بالحركات نسبنا إلى لفظهما الذي نقل عنه، مثل زيدان زيداني، زهران زهراني، زيدون زيدوني، حمدون حمدوني، إلى آخره. وإن عدل بجمع المؤنث السالم إلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف نسبنا إليه بحذف التاء وعاملنا ألفه معاملة ألف المقصور. شلون عاملة معاملة المقصور؟ وذلك بجواز حذفها أو قلبها واو، وجواز زيادة ألف قبل الواو، مثل هندات وسعدات وعبدات، فنقول هندي وهندوي، أو هنداوي أو سعدي وسعدوي أو سعداوي، إلى آخره. ليش؟ يقول لأن الألف رابعة والحرف الثاني من الاسم الساكن، وتحذف وجوبا في مثل مثلاً حسنات وفاطمات، فنقول حسني وفاطمي، إلى آخره. أما الأمر الثالث عشر وهو النسب إلى الأسماء المركبة، عند النسب إلى الأعلام المركبة بأنواعها، يعني ما كان منها مركبا تركيبا إضافيا أو مزجيا أو إسناديا، هنا وجب مراعاة الالتباس. فإذا كان العلم مركبا إضافيا نسبنا إلى مصدره إذا أمن اللبس، مثل أمرؤ القيس، نقول أمرؤي القيس، ملاعب الألسنة، نقول ملاعب الألسنة هكذا، علم الدين علم الدين، سيف الدولة سيف الدولة هكذا. وإذا كان المركب الإضافي مبدوءا بكلمة عبد أو ابن أو أب أو أم، هنا نسبنا إلى الجزء الثاني من الاسم، مثل عبد الرحمن نقول عبد الرحماني، عبد الرزاق عبد الرزاقي هكذا. أم أحمد مثلا أم أحمدي، أم يوسف أم يوسفي هكذا. وإذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا أو إسناديا، وجب حذف الجزء الثاني والنسب إلى الجزء الأول فقط، مثل بعل بكة صير بعلي، حضر موت حضري، معد يكرب معدي، جاد الحق جادي، تأبط شرا تأبطي، شاب قرناها شابي. هذا الأمر الأول. أما الأمر الرابع عشر وهو النسب إلى فعيل وفعيل، فعيل وفعيل، إذا كان الاسم المنسوب إليه مما كان على وزن فعيل ومعتل اللام ألحق بما كان على وزن فعيل بفتح الفاء، مثل علي علوي، رضي رضوي، عدي عدوي، هذا الذي تقدم. وإذا كان الاسم مما كان على وزن فعيل ومعتل اللام أيضا ألحق بما كان على وزن فعيل بضم الفاء، مثل لؤي لؤوي، قصي قصوي. فإذا كان الاسم المنسوب إلى فعيل أو فعيل صحيح الآخر نسبنا إليه لفظ، مثل كريم كريمي، جميل جميلي، تميم تميمي، ومثل عقيل عقيلي، وهذيل هذيلي، وعمير عميري. الأمر الخامس عشر هو النسب بغير الياء. ممكن ننسب بغير الياء؟ قال استعملت العرب بعض الصيغ للدلالة على النسب دون إلحاق الياء المشددة في آخر الاسم المنسوب إليه، وهذه الصيغ هي أولا صيغة فعال للدلالة على النسب فيما تغلب عليه الحرف، وأيضا تغلبت عليه الحرف أو الحرف والصناعات، مثل عطار وحداد وجزار وبقال ونجار ونحاس ولبان. هذه هي نسب، أنا عندما أقول زيد عطار يعني أنسب إليه العطارة هكذا. اثنين صيغة فاعل، صيغة فاعل وفعل أيضا للدلالة على صاحب شيء، مثل لابن أو لبن، وطاعم أو طعم، أو صاحب الطعام، يعني عندما أقول طاعم أقول صاحب الطعام، طاعمة زيد طاعمة يعني صاحب الطعام. أيضا تامر أو تمر أي صاحب التمر، دارع أو درع أي صاحب درع. إذن هذا هو تمام الكلام عما جاء في النسب. إن شاء الله تعالى الكلام يكون وافيا، هذا شرح إجمالي عن ما جاء في النسب، أما ما بقي تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى سيكون بصورة سريعة إن شاء الله تعالى، نمر عليها مرورا سريعا على اعتبار نحن فصلنا ما يجب تفصيله في هذا الدرس. أرجو أن يكون الدرس واضحا وجليا. في تمام هذا الدرس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.